كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
كتاب الله
كتاب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في تفسير سورة الطلاق، وكنت قد أخبرتكم أنني عازم إن شاء الله تعالى أن أجعل من تفسير هذه السورة دورة مكثفة مبسطة لمبحث الطلاق، من أجل أن لا يمضي واحد من أبنائنا أو بناتنا نحو الزواج إلا حتى يتعلم الزواج وأحكامه والطلاق وأحكامه. ذلك لأننا أقوام نتعبد الله عز وجل في زواجنا كما نتعبد الله عز وجل في صلاتنا، وذلك أننا نتقرب إلى الله عز وجل بصيامنا كما نتقرب إلى الله عز وجل بطلاقنا. فالمسلم يتعبد الله بزواجه، بطلاقه، ببيعه، بشرائه، بأخذه، بعطائه، لا فرق، لا فرق على الإطلاق. ونحن نقول كل يوم في كل صلاة نصليها مفروضة أو مسنونة نقرأ دعاء التوجه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. بعدين أنت تقول وأنت: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، أنا عيشتي لله كلها. فعيشتي لله معناته زواجي لله. ما معنى زواجي لله؟ يعني أنني سأنضبط بأوامر الله عز وجل في زواجي. ما معنى محياي لله؟ يعني أنني سأنضبط بأوامر الله في طلاقي. لن أطلق حتى يرضى الله، لن أتزوج حتى يرضى الله، لن أبيع حتى يرضى الله، لن أشتري حتى يرضى الله. وهذا واحد من معاني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إلك مصلحة تبيع؟ إذا بتبيع الله عم بيقول لك أنا بشتريهم منك وبعطيك بدالهم الجنة. شو معنى تبيع نفسك ومالك لله؟ يعني تجعل كل حركاتك وكل تصرفاتك منضبطة بأوامر الله ونواهي الله. ونحن يا أخوان بحاجة إلى قوم، أقوام يموتون في سبيل الله، لكننا بحاجة أكثر إلى أقوام يعيشون في سبيل الله. بدنا شباب يعيشوا في سبيل الله، ورجال يعيشوا في سبيل الله، ونساء تعيشن في سبيل الله، وفتيات تعيشن في سبيل الله. كيف أنا أعيش في سبيل الله؟ أجعل كل حركاتي في هذه الحياة منضبطة في الشريعة. أنزل الله تعالى سورة في القرآن الكريم سماها سورة الطلاق، معناها أن أمر الطلاق جلل. افتتح الله تعالى سورة الطلاق بقوله: يا أيها النبي، ولم يقل يا أيها الناس. وجرت العادة أن الخطاب الجلل العظيم الخطير يخاطب به أعلى القوم، معناته أن أمر الطلاق خطير وجليل. سورة الطلاق مؤلفة من 12 آية، 12 آية، خمس مرات فيها وصية في التقوى، ب 12 آية خمس مرات، لأنه لا يوجد قوة في الدنيا تضبط زوجا أو تضبط زوجة في مسائل العلاقات الأسرية إلا أن يخاف من الله عز وجل وإلا أن تخاف منهم. ثم إن سورة الطلاق أيها الإخوة قسمان. القسم الأول آيات سبعة تتحدث عن الطلاق، والطلاق فيه دمار أسرة. الآيات الخمسة الأخر آيات تتحدث عن دمار قرية. قال الله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. في تناسب عالي بين المقطع الأول السبع آيات الأول وبين المقطع الأخير الخمس آيات الأخر. الذي يطلق مخالفا أمر الله سيعذبه عذابا نكرا لأنه عتى عن أمر ربه. الله يأمره يقول لا تطلق في أثناء الدورة الشهرية، بيقول لك بدي طلق. فالله قال في المقطع الأخير من الآيات سنأتي عليها لاحقا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، يعني تمردت على أمر ربها، خالفت أوامر ربها، امتنعت عن الامتثال أوامر ربها ورسله، الله قال فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. معناته كمان يلي بيطلق وقد عتى عن أمر ربه سيحاسبه حسابا شديدا ويعذبه عذابا نكرا. معناتها كمان المرأة التي تطلب الطلاق من غير ما بأس سيحاسبها حسابا شديدا ويعذبها عذابا نكرا. معناتها كمان الرجل المتعنت الذي يطلق تعسفا الله سيحاسبه حسابا شديدا وسيعذبه عذابا نكرا. ويا إخوان، عذاب الله عز وجل لا يشترط بده يحتاج إلى جلد، ولا يشترط أنه يحتاج إلى حريق في النار في الدنيا، ولا يحتاج، يعذبه بآلام نفسية يبقيها معه 40 سنة. يقول لك مالي عم برتاح، حاسس نار تغلي في داخلي، من شو؟ حاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، عذاب فظيع ما بيخطر لباله. يقول لك نيران شعلي في داخلي، ليش؟ والله ماني عارفان يا أخي، ما عم بقدر نام، ما عم بقدر، ليل ونهار ما عم بقدر نام، أتقلب على سريري فلا أنام. حاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. يا إخوان، الطلاق سبب لقربنا إلى الله إذا طبقناه وفق ما أراد الله عز وجل. الزواج سبب لقربنا من الله إذا طبقناه وفق ما أراد الله عز وجل. يا أخوات، أنتن تتقربن إلى الله عز وجل بالطلاق إذا انضبطن بالشرع، وتتقربن إلى الله عز وجل بالزواج إذا انضبطن بالشرع. أما إذا كل واحد يتبع فينا هواه فنحن نخاف أن يصيبنا ما أصاب القرى التي هلكت قبلنا. لذلك مطلوب من كل أخت قبل أن تمضي تقول أنا بدي أطلق أن تتعلم أحكام الشريعة. هل يجوز لك الآن أن تطلب الطلاق؟ القاعدة العريضة يا إخوان أننا قوم نتزوج فلا نطلق. القاعدة العريضة أن من تزوج امرأة فهي نصيبه في هذه الدنيا وهو نصيبها إلى أن تموت أو يموت. هذه هي القاعدة العريضة. ويبقى الطلاق تشريعا استثنائيا، فإذا تحول الطلاق فينا نحن في المجتمع إلى أمر طبيعي يستسهله شبابنا، يستسهله رجالنا، تلغو به ألسنتهم عند اللعب وعند اللهو، عند الغضب وعند الرضا، فقد خالفنا شرع الله عز وجل، وقد خالفنا كل ما جاء في سورة الطلاق. سبق في الدروس الماضيات تعريف الطلاق بأنه حل القيد، وفي الاصطلاح حل قيد الزواج بألفاظ مخصوصة، وفي إشارة واضحة بأن الزواج قيد. تحدثنا عن ركن الطلاق وهو الكلمة، بس تقول طاء ألف لام قاف مركبة مع بعضها البعض توجهها إلى زوجتك فقد وقع الطلاق. تحدثنا عن الطلاق الشرعي والطلاق البدعي، وقلنا الطلاق لا يكون شرعيا إلا إذا كان لسبب معتبر شرعا وطلقها في طهر لم يجامعها فيه وطلقها مرة واحدة، هذا هو الطلاق الشرعي. كل واحد يطلق بدون سبب معتبر هذا يعصى الله عز وجل. كل واحد بيطلق زوجته في طهر جامعها فيه أو في دورة شهرية عصى الله. كل واحد يطلق أكثر من مرة فقد عصى الله عز وجل. كيف أجعل طلاقي يزيدني قربا من الله؟ إذا خرجنا من سورة الطلاق بفكرة واحدة كررتها عليكم في دروس مضت وسأكررها إلى أن أنتهي من سورة الطلاق، ممنوع أن يطلق واحد فيكم أو من ورائنا، من هم من ورائنا، حتى يستشير 3 من ذوي النهى، من ذوي الحجة، 3 يوثق بعقلهم ودينهم. إذا الثلاثة قالوا لك طلق فطلاقك شرعي، وإذا 3 قالوا لا ما بتطلق طلاقك معصية. إذا الثلاثة قالوا لك يا بنتي أنت اطلبي طلاقا، إذا طلاقك شرعي وأنت ستزدادين قربا إلى الله عز وجل بهذا الطلاق. إذا قالوا لك يا بنتي لا طلاقك لا تتطلقي اصبري، إذا طلاقك معصية. بدنا ثلاثة، خلونا نتدرب يا أخواننا وقولوها لمن وراءكم، ما أحد يطلق حتى يستشير، تماما كما نفعل عند الزواج، نحن لا نتزوج حتى نستشير، نستشير ثلاثة وعشرة وخمستاش. طيب عند الطلاق اختر ثلاثة لهم عقل ولهم دين فاستشرهم في هذه المسألة. تكلمنا في الجلسة الماضية عن الطلاق المنجز والطلاق المعلق، وتكلمنا عن طلاق الواحدة وطلاق الثلاثة. الآن بدي أتكلم لكم في مسائل الطلاق في موضوع التفويض في الطلاق. من الذي يوقع الطلاق في الشريعة؟ الشريعة أذنت لمن أن يطلق؟ للزوج. الشريعة وضعت، والقانون قانون الأحوال الشخصية منفذا للشريعة، جعل الطلاق بيد الزوج. الآن في مسألة تعرض، لماذا بيد الزوج؟ ليه؟ ليش مو بيد الزوجة؟ ليش مو بيد الاثنين مع بعضهم؟ ليش مو بيد القاضي؟ لا الزوج ولا الزوجة. هي الخيارات العقلية لاثنين تزوجا أن يكون الطلاق بيد أحدهما أو بيد كليهما أو بيد واحد خارج عنهما. هي الخيارات العقلية، بيد أحدهما أو بيد كليهما أو بيد واحد خارج عنهما. سين من الناس. الآن بيد واحد خارج عنهما سين. لو جعلنا الطلاق بيد القضاء وسلبناه من الزوج أو من الزوجة، ببساطة سينزل رجال يتألمون من نسائهن من نسائهم إلى المحكمة ليقول يا سماحة القاضي أنا أريد أن أطلق زوجتي. القاضي سيقول لما؟ الآن هذا الرجل لابد أن يتكلم بالسبب حتى يقنع القاضي. أحيانا السبب يذكر، بس الحقيقة أحيانا السبب يكون معيبا أن يذكر. في سبب خاص جدا. هلأ من أراد طلاقا، إذا أردنا أن نجعل الطلاق بيد القاضي، ما في أخي ما دمت بدك طلاق بدك تقلنا ليش؟ سيقول. الآن بالقضاء يا إخوان، القضاء ليس مبنيا على السر وكتمان السر، لابد أن يدون في محاضر أنه جاء المدعي فلان الفلاني وقال، ستسجل أخبار داخل البيت الخاصة جدا أحيانا ستسجل في أضابير المحاكم، والمرأة ربما نزلت إلى المحكمة وقالت أنا أريد طلاقا من زوجي لا أريد زوجي، فيقول يا بنتي ليه؟ الآن القاضي والكاتب بده يقعد يكتب لماذا؟ وفي سجلات القضاء السجلات 3000، يعني مو بس خلاص أبرمنا إيش أبرمنا الحكم يلا أتلفوها أحرقوها، سيحتفظ بها وستراجع ربما لفهارس معينة وأرشفات معينة، وستحفظ لأسباب لحاجة القضاء وغير حاجة القضاء. إذا فعلنا هذا أخرجنا الطلاق من يد الزوج والزوجة وجعلناه بيد شخص أنسب شخص هو القاضي، ستوضع أسرار البيوت وفضائح البيوت ستوضع على رفوف المحاكم. وربما جاء شاب وهو محامي خريج جديد وظف في القصر العدلي، وبينما كان مثلا يفتح في السجلات فشاهد قصصا عن جدته ودعاوى عن جده يندى لها الجبين، يقرأها يقول لك 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 متاري جدي مو راكز عامل علينا زلمة ملاح. لذلك الشريعة بعض الإخوة بعض الناس الذين يعني يسرعون بالفكر وبالفهم يقولون يا أخي خلاص ما بدنا لا زوج يتعنت ولا زوجة تتعنت، ضعوها بيد القضاء. هذه مشكلة وضعها في يد خارج واحد من الاثنين. الآن إذا سين رجل خارجي ألغينا هذا الاحتمال. لو وضعنا الطلاق بيد الاثنين معا فاحتمالات الطلاق ستزيد. إذا كان هو بيد واحد وصلنا إلى نسبة عالية، إذا بيد الاثنين ستزيد. طيب إذا لغينا هذا الاحتمال، بقي احتمال أن يكون في يد واحد. لماذا بيد الرجل وليس بيد المرأة؟ الرجل عندما جاء إلى الزواج قدم مغارم مالية، قلنا له بدك تتزوج بنتنا بدك تعطينا متقدم وتعطينا متأخر وتجيب لها سكن وتفرش لها السكن. فلما ألزمناه بالغرم عندما قدم إلى عقد الزواج قلنا له بيدك أنت إنهاء هذا العقد من أجل أن تمنعه مغارمه من أن يوقع طلاقا. في عدد من الأزواج يمتنعون عن الطلاق بيقول لك يا أخي لا إذا بدي طلق بدي أدفع لك 500 ألف ليرة سورية، والله ما معي هلأ بتطالبني، لذلك أنا هلأ حبصبر على جرحي، سأضع على جرحي ملحن ولن أطلق. فكأن الإسلام أراد أن يمنعه من أن يطلق فجعل الطلاق بيده. أما لو وضع بيد المرأة فالمرأة ستقول بأنني أنا ما التزمت ماديا، بالعكس لعل من مصلحتها أن تقول طلقني تكسب مالا، إذا طلقت تكون في حل منه بتأخذ فوق كمان نصف مليون ليرة سوري. لذلك جعل الإسلام الطلاق بيد الزوج. والمرأة عندما دخلت إلى مؤسسة الزواج هي رضيت بهذا الشرط، إن لا يا بنتي الزواج قانونه أن دخولك برضاك بس الطلاق بيده، تريدين موافقة؟ قالت أنا موافقة، هي رضيت. أنت مرات تتوظف في شركة بيقولوا لك بس نحن عنا الدوام هون، الدوام كله 8 ساعات بس أنا عندي الدوام هون 10 ساعات، أنت قلت نعم موافق، ليس لك أن تعترض بعدين يا أخي كل الدنيا بتداوم 8 ساعات، ما أنت لما دخلت قلنا لك نحن الدوام عندنا 10. أنت تدخل إلى معمل تعمل بيقول لك صاحب العمل عمو أنا هون ما عندي تعويض نهاية خدمة، إلك مصلحة تفضل، حتى بيوقعك أنه ما فيش تعويض نهاية خدمة عندي أنا، أنت تقول أنا موافق. أما وإنك وافقت فليس لك أن تقول في نهاية الخدمة أعطيني تعويضي، ما إن لك في أول المشروع نحن ما عندنا هون تعويض نهاية خدمة، نحن بنرفع المعاشات مشان ما نعطي تعويض نهاية خدمة، نحن بنعطي بآخر كل سنة معاش شهر مشان ما نعطي تعويض نهاية خدمة، أنت قبلت. الزوجة عندما دخلت مسائل الزواج وقضية الزواج قلنا لها يا بنتي الطلاق بيده، قالت موافقة. الآن الشريعة بس تراعي المسائل، طيب بركي هو هذا الرجل كان شريرا متعنتا وفعلا هي مظلومة، كيف بدها تنفك منه؟ جاءت الشريعة لتقول لها هناك شيء اسمه الخلع، أن تختلعي منه. شو هذا الخلع؟ بتقول الشريعة يا بنتي لك أن تفتدي نفسك بالمال، يعني أنت قديش متقدمك ومتأخرك؟ 500 ألف، ردي له 300 ألف لقاء أن يخلعك، أو 200 ألف أو 100 ألف بما تتراضي أنت وهو، قلي له تعال لك بترضى يا أخي تأخذ 300 ألف وتتركني؟ إذا قال لك إيه خلاص الأمر صار بيدك، اتركي المال وكوني في حل مدام الزوج يزعجك إزعاجا شديدا. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجة ثابت بن قيس، قالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أشكو منه خلق ولا دين، زوجي أخلاقه منيحة ودينه منيح غير أني أكره الكفر في الإسلام، يعني أنا ما أرتاح معه على الإطلاق وخايفة أقع في الحرام، أذهب باتجاهي يعني لا يرضي الله عز وجل، أخلاقه جيدة ودينه جيد بس أنا لا أريده. هلأ إذا قلنا لثابت ابن قيس طلقها منكون ظلمناه، لأنه بده يطلقها هو، ليش؟ هو يريدها، ونقول له ادفع 500 ألف ورقة سوري المقدم والمؤخر مثلا، طيب وأنا أريدها. جاءت الشريعة لتقول لها بإمكانك أن تفتدي نفسك منه بالمال. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ هذا بزمناته لما متجوزك عاطيكي نقد بستان مطوب لك الأرض باسمك، ترجعي له يا للبستان؟ قال نعم، قالت نعم، أي ما بدي خلص ياخذ بستانه وأنا ما بدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت: خذي الحديقة وطلقها تطليقة. خلاص خذ حديقتك وطلقها تطليقة. الآن المرأة التي تتألم من زوجها وقال لها العقلاء اطلبي منه خلعا، لها أن تقول له: تعال يا زوجي، أنا لا أريد لا أن أسيء إليك ولا أن تسيء إلي، أنت بزماناتك أعطيني 500,000 متأدي ومتأخر وغير مقبوضين، أنا يا سيدي الكريم سأسامحك بالمتقدم والمتأخر فأبرئني، ترضى؟ إذا قال إيه نعم خلاص بيساوي مخالعة، خلعت نفسي منك، بإلا قبلت، انتهى، تم الطلاق. فالشريعة جعلت طلاقا بيد الرجل نعم، بس جعلت خلعا بيد المرأة تتفق هي وزوجها. في أمر آخر، إذا كانت المرأة لا يهون عليها أن يكون الطلاق بيد الرجل وحده، لها أن تشترط عند الزواج أن تكون العصمة بيدها. بصير يعني هي من أول يوم إجا العريس وقال يا بنتي والله جاي فلان يخطبك، فيها هي تقول أنا برضى به زوجا بس بشرط بدي الطلاق بإيدي يكون، يعني إحنا بنسميها العصمة بإيدي، فقهاء بيسموه التفويض بالطلاق، تفويض بالطلاق. هلأ إذا رضي هو قال إيه أنا ما عندي مانع، إذن الآن بتقول له هي زوجتك نفسي على أن أمري بيدي أو طلاقي بيدي، أطلق نفسي متى شئت، فإذا قال لها قبلت خلاص تزوجا وصار الطلاق بيدها، هو يستطيع أن يطلق وهي تستطيع أن تطلق. بأي لحظة انزعجت منه وقال لها العقلاء أنه طلقي نفسك منه، بتقول طلقت نفسي منك خلاص، وبده يدفعنا المتقدم والمتأخر. هلأ بين قوسين يا شباب ديروا بالكم الموضوع خطير، ما أحد يتساهل من الشباب أنه أي أخي بيجعل الطلاق بإيده، شو يعني أي مرتي وأنا كتير حاببها وكتير هي آدمية وكتير صاحب الدين وأبوها صاحبنا وأبوها يا لطيف أعرفه من 20 سنة. انتبه، أنت وضعت رقبتك بيد غيرك، في أي لحظة تقول الزوجة طلقت نفسي منك بدك تدفع 500,000 المتقدم والمتأخر، ما فيش إبراء، خلاص أنت رضيت، أنت رضيت أن تضع أمرك بيدها، هذا اسمه التفويض في الطلاق. في ملاحظة يا أخوان، التفويض في الطلاق لا يرفع، يعني التوكيل في الطلاق يرفع بس التفويض في الطلاق لا يرفع. مرات واحد بيوكل محامي يقول له طلق لي زوجتي، وكلتك بإبرامي أو بإجراءات طلاق زوجتي، هذا توكيل بالطلاق. التوكيل بالطلاق يرفع، يعني أنا بقدر وكل محامي اليوم أن يطلق لي زوجتي، بكرة الصبح بدي أقول له أخي وقف لي المعاملة، وهو لسه ما أجراها وما أبرم طلاقا فما بيقع الطلاق. بس التفويض في الطلاق لا يرفع لأنه تمليك، ملكها الطلاق، وإذا هي امتلكته خلاص، يعني ما بصير واحد يتزوج أنه والله يزوجني على أن أمري بيدي أطلق نفسي متى شئت، ويجي أنه بعد سنة أخي منسحبها هي، متى ما قلت ما عاد تنسحب، إلا في حالة بالأصل إذا حددت. الآن بعض الأسر عم تعمل، لما بتعمل كتاب شيخ، ونصيحة لوجه الله تعالى ما حدا يساوي كتاب شيخ، أنه زوجتك ابنتي فلانة على أن أمرها بيدها إلى تثبيت العقد في المحكمة، فبيقول له قبلته، فبيصير هذا فوضها بالطلاق، بس من هون لنكتب الكتاب بقلب المحكمة، بس نكتب كتاب بقلب المحكمة انتهى التفويض. على كل الأحوال الطلاق بيد الرجل، ممكن للمرأة أن تشترط من يوم زواجها أنها تريد الطلاق بيدها، بيصير هي وحدة. ممكن لها في الشريعة أن تختلع، أن تجري خلعاً، تدفع مالاً وتجري خلعاً، هي اثنين. في عندي حالة ثالثة، أنه لماذا الطلاق بيد الرجل؟ هو الطلاق بيد الرجل بس في الخلع بيد المرأة بالاتفاق مع الرجل. في عندي حالة ثالثة، أحياناً امرأة بتقول أنا مالي مستعدة اتنازل عن المال، أنا عشت معه 20 سنة وتحملت منه ما تحملت، هلأ إذا بدي أطلب خلع منه بده يقول لي أعطيني المتقدم والمتأخر 500,000. أنا ما بدي أنظلم، أنا أريد المال، وهذا زوجي يسيء إلي إساءة كبيرة. إذا قلنا له للزوج طلقها يا أخي، بيقول يا أخي لا مالي مستعد، أنا أطلقها وأدفع لها 500,000، خليه تطلب خلع. فلا هو يرضى طلاقا ولا هي ترضى خلعا مخالعة. شو منعمل الآن؟ في شيء اسمه في الشريعة تفريق قضائي، يرفع الأمر إلى المحكمة، فالقاضي يدرس المسألة ويحدد من المتحمل للشقاق والضرر، مين اللي عم بيضر أكثر، الزوج يضر أو الزوجة هي التي تضر، ويغرم كلا منهما بمقدار الضرر الذي يلحق بصاحبه، فيفرق بينهما تفريقا قضائيا، ويلزم الزوجة بدفع مبلغ والزوج بدفع مبلغ، كل مبلغ يساوي مقدار الضرر الذي سببه للطرف الآخر. أيها الإخوة الكرام، مسائل الطلاق مهم جدا أن يتعلمها كل شاب وكل امرأة وكل فتاة ماض أو ماضية نحو الزواج، حتى لا نقع فيما حرم الله عز وجل، حتى لا نصير في يوم في شباب ما صلوا متزوج سنة يريد طلاقا. يا أخوان، كل من خطأ في خطواته الأولى في الحياة سيسقط ويقع. كلنا عندما كنا صغارا الخطوات الأولى التي مشيناها سقطنا، ولولا أن أمهاتنا وآباءنا وازنونا من اليمين ومن اليسار ومن الأمام ومن الخلف لما تعلمنا المشي. يعني أنت أردت أن تسقط فجاءت أمك فسندتك، سندتك من اليمين، جاء أبوك سندك من اليسار، جاء أخوك سندك من الخلف، جاءت أختك سندتك من الأمام، مرة فمرة فمرة استقامت مشيتك. الآن أنا أريد من كل الآباء والأمهات والإخوان والأخوات، كل زوجين يتزوجان حديثا هما يخطوان خطوات أولى في الزواج، المتوقع في السنة الأولى أن يتخبطا. شو المطلوب؟ المطلوب من الأم، أم الزوج وأم الزوجة، أن يسندوا ويدعموا هذين الزوجين، من والد الزوج ووالد الزوجة أن يدعموا هذين الزوجين، من أخو الزوجة وأخت الزوجة أن يدعموا هذين الزوجين. وأنا أقول يا شباب، أصعب عام في الزواج هو العام الأول، على خلاف كل ما تسمعونه في الأغاني والأفلام والمسلسلات والفيديو كليبات، إنه السنة الأولى شهر العسل، والسنة الأولى بيطلع لك شغلات ما في أحلى من هيك، بعدين بينقلب البرميل وبتشوف من تحت وبتشوف، كله كذب، كذب في الواقع. أصعب سنة في حياتك الزوجية أول سنة، هيك المنطق يقول، هيك العقل يقول، لأنك أنت رجل وهي امرأة، طريقة تفكيرك مختلفة عنها، لأنك أنت من أسرة وهي من أسرة. الآن ستشتركان مع بعضكما البعض في كل شيء، أنت مع والدك تختلف أصلا، مع والدتك تختلف، أنت يا بنتي مع أمك تختلفين مرارا وتكرارا، صار لك عايشة مع أمك 20 سنة، هي التي ولدتك، أنت تخالفينها وهي تخالفك. طيب ما بالك بهذا الزوج الجديد؟ مبارح صلكم الزوجين، الجمعة الماضية تزوجتوا، من 3 أشهر تزوجتوا، من 6 أشهر تزوجتوا، وليس لك سابق عهد برجال، وليس لك سابق عهد بنساء، متوقع جدا أن تختلف اختلافا شديدا. أنا أقول أصعب سنة في الزواج السنة الأولى، إن مرت السنة الثانية حتكون أسهل، السنة الثالثة بتكون أسهل، السنة الرابعة بتكون أسهل، لأنك تبدأ تتعلم كيف تتعامل مع المرأة الزوجة، وتبدأ تتعلمين كيف تتعاملين مع الرجل الزوج، وتبدأ تفهمي على هذا الزوج، وتبدأ تفهم على هذه الزوجة، فتستقيم مشيتكما. وأنا يا شباب بقول كل واحد بده يتزوج بيناتكم، أول سنة في الزواج يلي بيطلع بينه وبين مرته 300 مشكلة، هذان زوجان نموذجيان 300، يلي هو ومرته أول سنة بيتشاكلوا مع بعضهم وبيختلفوا مع بعضهم وبينهز بدنهم من بعضهم 300 مرة، هدون زوجان نموذجيان. إذا سمحتوا بتبعتوا لي أسماءكم وصوركم بدنا نحطها بالموقع. ما في منكم أنتم 300 بس، الله أكبر. لأنه هو متوقع في كل يوم شي 6-7 مشكلات تطلع، 360 ضرب 6-7 بيطلعوا لنا دون بالألفات. بإذا بس 300 أنتم شغلة كتير نوعية، طبيعي جدا 300 اختلاف يظهر بينكما في السنة الأولى. أنا بقول يعني السنة الثانية أحسن، الثالثة أحسن، الرابعة أحسن، إن شاء الله إن شاء الله من هون لشي 100 سنة لقدام ولا مشكلة. يا خبرتكم والله من رائط. كنت في الإذاعة في برنامج أتحدث فيه عن الزواج، فاتصل بي رجل أو امرأة، نسيت والله يعني من هو، يعني رجل أو امرأة، أظن امرأة، تشكو لي زوجها وإنه زوجها يعني كثير يزعجها وزوجها ما عم يفهم عليها. الصوت صوت طاعنة في السن. قلت يا خالة قديش العمر حضرتك؟ قالت لي 70 سنة. قلت لها الوقت كفيل بحل المشكلات. ما عاد محرزة. يا أخوان على كل هذه حقائق، يعني وإن كنا نضحك لها ومنها، بس هي حقيقة فعلا، حقيقة فعلا. أنت يا أخي هذه زوجتك، قسمتك في الحياة الدنيا، وهذه قسمتك في الحياة الدنيا. الآن استخدم ذكائك في تحويل هذا الطرف الآخر الذي لا يفهم عليك إلى إنسان يفهم عليك. استخدمي ذكائك، وإلا سامحوني نحن ليش عم ندرس بناتنا بالجامعات؟ يعني أنا بنتي أخي خريجة صيدلة طالعة الأولى، طيب ما استطاعت أن تقوم في الحياة الزوجية 6 أشهر بنتك؟ وين الصيدلة؟ وين الشهادة؟ وين العلم؟ وين الثقافة؟ جدتها أمية، أمية عاشت مع جدها 50 سنة، جدتها أحسن منها كلها، شو فائدة الشهادة التي أخذناها ووضعناها على الجدران؟ هذا رجل قال هو مدير موارد بشرية في أكبر شركة في هذا البلد. يا أخي ما بدنا تدير موارد بشرية في امرأة زوجتك، بس زوجتك، ركز الأمور. قال والله جننتني. شو جننتك؟ معناتها وين الموارد البشرية؟ وين العلم؟ وين الدراسات؟ وين الاختصاصات؟ وين دورات تدريبية؟ وين الشهادات اللي تلصقها على الجدران؟ ما استطعت أن تتكيف مع امرأة يا رجل، جدك ما يعلم ولا كلمة مما تقول، استطاع أن يحيط بجدتك وأنجبوا أبناء وبنات وخرجوك أصلا إنسانا صالحا. يا أخوان تعب آباؤنا وأمهاتنا كثير حتى صرنا نحن. الآن دورك في التعب، والآن دورك أنت في التعب. هكذا قولوا لبناتكم لما بنتك تأتي لتشتكي، تقول بابا والله زوجي أنا كثير متضايق. إلا بابا شو علي؟ طبيعي طبيعي، كثير عادي. أمك حملتني سنوات طوالا حتى صرت أنت، ولا إذا أمك بدها تعمل مثلك كنا وجدناك عند الأحداث الآن أو بشي سجن من السجون. أمك صبرت صبرا حقيقيا حتى صرت أنت، أنا صبرت صبرا حقيقيا حتى صار أخوك. وهكذا قولوا لبناتكم، قولوا لأبنائكم سامحوني، لأنهم يعني يأخذون من هذا الفضاء الإلكتروني ومن هذه الاتصالات أشياء عجيبة عن الزواج وأشياء عجيبة عن العلاقات بين الرجال والنساء، ما أنزلها شرع ولا رضيها عقل ولا تستقيم بها حياة. يا شباب الأصل أننا قوم نتزوج فلا نطلق. يعني لازم إذا نحن هون قاعدين 800 شخص، إذا حدث فينا مطلق يعني كل 5 سنين يطلع واحد، وقتها منكون نحن صحابين دين. إذا كل 5 سنين يأتيني سؤال واحد في الطلاق منا نحن 800 رجالا ونساء، معناته إحنا صحابين دين. أما إذا كان في كل أسبوع يوجد سؤال عن الطلاق، معناته أي دين نحن نتبع؟ سامحوني نحن بصير نتبع أهواءنا. أنا يا أخي انزعجت، هي انزعجت، ما تستقيم الحياة. وإن انزعجت كلنا ننزعج في أعمالنا ونستقيم. سامحني كلنا ننزعج أحيانا في مجلس العلم، الشيخ بيحكي شغلة بحس حالي كأنه عم بيلبسني إياها لإلي. ايه وصحيح يلي حس هيك هي فعلا لإله. ايه ماشي، يعني انت لو انزعجت بدك تنزعج وتبقى جالس كمان في مجلس العلم. فكمان في العلاقة الزوجية انا متضايق جدا، متضايق شو عليه؟ متضايق ستبقى مستمرا في حياتك الزوجية. هذه هي القاعدة. حتى إذا صار الأمر فوق الطاقة فالشريعة فتحت لنا بابا للطلاق، لكن على أساس أن يكون الأمر فوق الطاقة وليس الأمر من أجل صالة العرس. إذا ما بتأمننا صالة الفلانية أنا بنتي ماني مستعد إبعتها. ما معقول أن تدمر سورة الطلاق مشان صالة العرس. ما معقول لأن زوجتك ما عم تبوس إيد حماتها تهدم لنا سورة الطلاق. يأتيني من يقول أخ قال ليش هي خطيبته مكتوب كتابة قال ما باست إيد أمه، أم أمه قالت له طلقها. دمرت كل سورة الطلاق، مزقتها تمزيقا. هيك الطلاق بس لأنه ما باست لك إيدك طلقها؟ بأي حق يعني بهذا الشيء؟ يا أخوان بهذا الشكل أكون قد أعطيتكم مادة علمية تقريبا يعني من أجل أن تحيطوا بشيء من مسائل الطلاق وما يتعلق به. سندخل إن شاء الله تعالى في الجلسة الجلسة القادمة الآن بتفسير كلمات هذه الآية لنربطها مع ما تعلمناه من معلومات فقهية حول مسائل الطلاق. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أسرنا وأن يحفظ زوجاتنا وأن يحفظ أزواجنا وأولادنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله كتاب